والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، وذكر المصنف بأن النهي عن المعاملة تارة يكون المعاملة بمعنى السبب، وتارة بمعنى المسبب، وتارة بمعنى التسبيب، يعني المسبب من خلال هذا السبب مرفوض وغير مقبول، أما المسبب من خلال سبب آخر لا يكون مرفوضا ويكون مقبولا. يعني التسبيب يكون هو ماذا؟ هو الذي هو المنهي عنه. هذا أيضا كان شيء آخر ذكرناه، بأنه المسالك في العلاقة ما بين العقبة بين الصيغة وبين ما يترتب على الصيغة والأثار، هذه على نحوين، تارة يعني في حقيقة الإنشاء البيعي هل توجد علاقة سببية أو مسببية بين الصيغة وبين الملكية الحاصلة بالبيع مثلا، أو ملكية المنفعة الحاصلة بالإيجار وغيرها، أم أن العلاقة هي علاقة الاعتبار والإبراز وهو مسلك السيد الخوي. فلذلك عندما نأتي إلى النهي عن السبب يجب أن نلاحظ كلا فرضيتين، يعني كلا فرضيتين أن النهي عن السبب على المسلك الأول، والنهي عن السبب على المسلك الثاني. في النهي عن السبب على المسلك الأول فواضح، يقول أن السبب يعني أن هذه الصيغة منهي عنها، أو أن هذا البيع والإيجاب والقبول الذي أتيت به يكون منهيا عنه. هو واضح أن هذا النهي لا يلازم الفساد، وذهب الأكثر أنه أن هذا النهي لا يقتضي الفساد باعتبار أنه قد يكون مبغوضا لدى الشارع لكن يترتب عليه الأثر، يكون الشيء مبغوضا عن الشارع يعني بنفسه مبغوض، بلفظه مبغوض، هذا الانشغال بهذا العمل وهو أمر اختياري أن تقول بعت واشتريته هذا مبغوض لدى الشارع، لكن يترتب أثره أو لا هذا بحث آخر. فنفس النهي عن الصيغة لا يقتضي الفساد ولا يقتضي الصح، بل يجب أن نعود إلى أدلة أخرى. نفس المبغوضية والحرمة التكليفية في ذلك هذه لا تؤثر في صحة العمل وفساد العمل، نفس المبغوضية بخلاف العبادة. في النهاية عن العبادة قلنا نفس المبغوضية تقتضي فساد العمل، يعني لأن العمل لا يكون صالحا للتقرب به إلى المولى. إحنا هنا لا، المبغوضية يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن يترتب الأثر عليها، فحينئذ لا يكون يقتضي الفساد في مقابل من ذهب كأبي حنيفة الذي ذهب إلى أن النهي عن السبب يقتضي الصحة، ولكن هذا القول باطل. بناء على مسلك الاعتبار السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن هناك اعتبار نفساني في نفس كل طرف من أطراف المعاملة، وهو أن البائع يعتبر أن هذه العين تكون ملكا للآخر على نحو المعاوضة، والمشتري يعتبر أن هذا الثمن الذي يعطيه يكون ملكا للبائع في قبال هذه العين التي تصل إلى ملكه، فيكون هناك اعتبار نفساني في نفس كل طرف من هذه الأطراف. هذا الاعتبار النفساني يحتاج إلى إبراز، وهذا الإبراز يجب أن يكون إبرازا لفظيا. سعى للكلام أن الإبراز الكتبي يعتبره العقلاء أو من يعتبره العقلاء، غاية فقدر المتيقن أن الإبراز الذي يعتبره العقلاء ويرتبون عليه الأثر ويعترفون بما اعتبره الطرفان هو الإبراز اللفظي، فاللفظ يكون مبرزا وكاشفا عن ذلك الاعتبار النفساني الذي في نفس كل واحد من الطرفين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الإرضاء الشرعي والرضا، أن الشارع المقدس يرضى بذلك الاعتبار الذي اعتبره المتعاقدين. فقد يكون هذا الاعتبار مشروط بشرائط، يعني اعتراف الشارع وإرضاء الشارع للملكية التي اعتبرها هؤلاء هذان الطرفان. قد يقول لا أنا ما أعتبرها إلا إذا كان الإبراز باللغة العربية، أما إذا كان الإبراز بغير اللغة العربية أنا ما أعتبرها. فلذلك يأتي الشارع ويقول بأن هذا الشيء ما أعترف به لعدم كمالية قيودي، أكو بي قيود فلذلك أنا ما أعترف به. فلذلك الإمضاء الشرعي هو مرحلة أخرى وشيء آخر. فعندنا اعتبار نفساني قائم بكل الطرفين، عندنا إبراز لهذا الاعتبار من خلال هذا اللفظ، وعندنا الإرضاء الشرعي لذلك الاعتبار النفساني، وعندنا الاعتبار العقلائي اللي هو اعتبار عادة الطرفين باعتبار من العقلاء، فيعتبرون ما يعتبره العقلاء حتى يعترف العقلاء باعتبارهم. وإلا يقول لك أنت طرف، إذا أنتم كيفكم تريد تعتبرون؟ طب العقلاء ما راح يعترفون بهذا البيع ولا يعترفون بهذه المعاملة. فلذلك غالبا يكون الاعتبار النفساني الذي يعتبره كلا الطرفين هو يكون مورد إمضاء العقلاء ويمضيه العقلاء، لأن هؤلاء من العقلاء فلا يعتبرون إلا ما اعتبره ويعتبره العقلاء. فإذا عند هاي ثلاثة أشياء في النهي في 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 القول المشهور، وهو أن العلاقة علاقة السببية، عندنا شيء، عندنا سبب وعندنا مسبب. هذا المسبب، هذا السبب يكون مؤثرا في تحقق السبب أم لا؟ بناء على النهي عن المعاملة بمعنى السبب، قالوا أنه لا تقضي لا الصحة ولا الفساد على المسلك الأول. على المسلك الثاني شنو؟ على المسلك الثاني يقول مرحوم السيد الخوي بأن النهي عن لفظ معجب، عن هذا الإيجاب والقبول، النهي عن هذا الإيجاب عندما يقول قائل بعته، هذا النهي تارة يتوجه إليه بما أنه لفظ، وتارة بما أنه كاشف عن ذلك الاعتبار النفساني فحينئذ لما يقول الشارع أن هذا اللفظ بعته بما هو لفظ أنا أنهي عنه. إذا كنت في الصلاة يقول هذا اللفظ ما هو لفظ بعته، أنت منهي عنه إذا كنت في الصلاة. فهنا النهي عنه باعتبار الصلاة ليس لأن اللفظ بعته بذاته مبغوض، وإنما لأنه يكون قاطعا للصلاة ومبطلا للهيئة الصلاتية التي يجب أن تكون عليه. أما إذا كان اللفظ باعتباره مبرزا وباعتباره إبراز لهذا العمل، يعني يكاشف عن هذه الاعتبار النفساني الذي أنت عليه، فيجي الشارع وينهى عن هذا اللفظ الذي يكون مبرزا لذلك الاعتبار. هذا النهي ما معنى؟ يقول هذا النهي عن المبغوضية. المبغوضية يعني تتوجه إلى فعل اختياري من أفعال المكلف، وهو شو؟ أن يبرز اعتباره بهذا اللفظ. فيأتي النهي وين متوجه؟ يتوجه إلى هذا إلى 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 هذا إلى هذا اللفظ. فيقول الشارع أنا أبغض وما أحب أن يكون هذا اللفظ هو المبرز لهذا الاعتبار. هل هذا البغض أو المبغوضية التي في هذا الإبراز وفي هذه الكاشفية تلازم الفساد؟ نقول لا، لأنه من الممكن أن يكون إذن كاشف هو كاشف، لكن أنا أبغض أن تكون الكاشفية بهذا الشكل. يعني لا يقول الشارع أنه ليس بكاشف، يعني الكتابة كاشفة فرضا، الكتابة فرضا كاشفة، اللفظ هو كاشف، لكن الشرع يقول هذه الكاشفية أو استعمال هذا الكاشف هو مبغوض. فإذا كان مبغوضا هل يلازم ذلك الفساد دائما؟ يقول لا يلازم الفساد. هل يلازم الصحة دائما؟ لا يلازم الصحة. يعني لما ينهي الشارع عن شيء ويقول لا تبع وقت النداء، والنهي توجه إلى من؟ توجه إلى نفس الإجابة والقبول. فحين هل يعني ذلك فساد ذلك الإجابة والقبول يعني فساد الوضعي بمعنى عدم ترتب الأثر، أو يستلزم صحة هذا اللفظ الإجابة والقبول فيكون موجب لترتب الأثر؟ يقول لا يدل عليهما. هذه المبغوضية لا تدل لا على فساد المعاملة، فساد السبب بمعنى عدم ترتب الأثر، ولا تدل على صحة هذا السبب فيترتب عليها الأثار. وبالتالي يقول أن النهي عن السبب بما هو كاشف لا بما هو لفظ، بما هو لفظ يقول أنه ممكن أن يكون مفسدا ويقتضي الفساد بناء على القاطعية، بس مو لأنه لفظ، لأنه قاطع، يعني راح يؤدي إلى أن قطع الصلاة أو ارتكاب أي عمل يكون مغيرا للهيئة الصلاتية يبطل الصلاة. فنفس النهي مو هو المبطل، مو هو الذي يؤدي إلى الفساد، قاطعية الصلاة هي اللي تكون سبب الفساد. غاية هذا هنا صار مصداق لهذه القاطعة. يعني الشارع ما قال أن لفظ بعته في الصلاة من شراءة الصلاة أن لا تقول لفظ بعته بالذات، قل لا تقطع الصلاة بأي كلام آخر غير الذكر والدعاء. كل شيء ذكر بالصلاة غير الذكر والدعاء يكون مبطل للصلاة. فإذا تحقق هذا بالبيع نكون لفظ البيع مصداق لمن؟ لهذه الكبرى. أما إذا كان النهي عن السبب بمعنى الكاشفية، يعني الكاشف عن الاعتبار النفساني، فلا ملازمة بينه وبين الأثر الشرعي. يعني لا ملازمة بين المبغوضية، ممكن أن يعبر الشارع يقول هذا مبغوض، هذا فيه حزازة، لكن هل هذا يلازم عدم ترتب الأثر وعدم تحقق الإمضاء الشرعي عليه؟ يقول لا، يمكن أن يكون مبغوضا لكن يحقق الإمضاء الشرعي له. فإذا في النهي عن السبب سواء على المسلك المشهور أو على مسلك مرحوم السيد الخوي فهو لا يقتضي الصحة ولا يقتضي الفساد، وإنما يجب أن نرجع للأدلة الأخرى إذا كان بالأدلة الأخرى ما يدل على الفساد أو الصحة. هذا وين؟ هذا بالنهي عن السبب. أما إذا أتينا في النهي عن المسبب، في النهي عن المسبب يوجد اختلاف في الرأي. فصاحب الكفاية قال بأن النهي عن المسبب يقتضي الصحة وأنه يقتضي الفساد، لا يقتضي الصحة. وفي مقابله ذهب المرزا النائني وعدته إلى أن النهي عن المسبب يقتضي الفساد. والرأي الثالث ما ذهب إليه المرحوم السيد الخوي بأن النهي عن المسبب لا يقتضي لا الصحة ولا الفساد. فآراء ثلاثة في البيت. الرأي الأول وهو الذي ذهب إليه صاحب الكفاية بأن النهي عن المسبب يقتضي الصحة، فيقربه بنحو بأن النهي عن المسبب مثل النهي عن تملك الكافر للمصحف، يعني نفس عملية تملك، مو نفس بعته واشتريته هي المبغوضة. المبغوض هو تملك الكافر للمصحف. فلما كان النهي عن المسبب هل يلزم ذلك بطلان هذه المعاملة وعدم صحة هذه المعاملة أم لا يلزم ذلك؟ فأبو حنيفة ذهب إلى صحة المعاملة وبعض علماء العام علماؤنا أيضا ذهبوا إلى صحة المعاملة، ومنه المرحوم صاحب الكفاية. الوجه في صحة المعاملة وعدمها يقول بأن المعاملة إذا كانت فاسدة، إذا كانت المعاملة فاسدة، فهذا معناه أنه لا تتحقق ملكية للكافر على المصحف. يعني لما تكون المعاملة فاسدة، والمعاملة بمعنى المسبب، يعني أن لا تتحقق هذه الملكية. إذا ماكو ملكية، كيف يتوجه النهي إلى أمر غير متحقق؟ يعني غير الشيء يتحقق حتى ينهاني الشارع عنه. الشارع ينهاني عن الأمر الاختياري، عن الفعل الاختياري. أكو فعل اختياري، وهذا الفعل الاختياري هو واقع ضمن إرادتي، الشارع يأتي ينهاني عنه. أقول بعتوا، هذا اللفظ واقع تحت الاختيار، لولا يجي الشارع ينهاني عنه تكليفا، يقول هذا الشيء اللي أنت راح تقوله بعتوا، أنا أبغضه، فأنا أبغض فعلا اختياريا لك، فأنت إذا تريد تطيعني ما تقوله، إذا ما تريد تطيعني تحسيني تقوله، فإذا قلته يترتب حرمة تكليفية، إذا ما قلته جزاك الله خير أطلعت الشارع. هنا لما الشارع نهى عن الملكية الكافر، ملكية الكافر للمصحف، ماذا يعني؟ يعني حرمة تكليفية. هذه الحرمة التكليفية، حرمة تكليفية أو على التسبيب أيضا، يعني الزيادة في البيع الربوي، نهى الشارع عن الزيادة في البيع الربوي، يقول هذه الزيادة الحاصلة في البيع الربوي هذه أنت محرم، حرمة تكليفية عليها بها، حرمة تكليفية بها. فهذه الحرمة التكليفية ما هو موضوعها؟ يجب أن يكون هناك فعل اختياري متحقق، يعني لازم هناك ملكية متحققة وزيادة متحققة، فحينئذ وهي ملكية الزيادة حاصلة، حتى تكون هذه الملكية الحاصلة مورد مبغوضية الشارع. أما لو الزيادة ما حاصلة، يعني الشارع ما أمضى هذه المعاملة، الزيادة ما حاصلة، وملكية الكافر للمصحف غير متحققة، ايش راح يترتب عليها؟ يترتب عليها ان الشارع كلفني واعطاني حرمه تكليفيه لشيء غير مقدورين، فيكون تكليف بغير المقدور. يعني ما الى معنى هذا النهي اذا انت اصلا ما معترف بالملكيه؟ فعلى شو تنهى؟ اذا انت تملك هذه الزياده ما معترف بها، فعلى شو تنهى؟ فيقول له هذا النهي كله بعد ما له معنى. انت تقول الزياده الربويه المتسببه عن البيع انت لا تملكها، فاذا ماكو ملكيه فانت حرمه تكليفيه على ماذا؟ فلما اكو حرمه تكليفيه لازم الحرمه التكليفيه مترتبه متعلقه بشيء انا قادر عليه، حتى يقال ماذا؟ حتى يقال ان هذا الشيء اللي انت قادر عليه انت مخاطب، هذا مبغوض للمولى، فاذا سويته راح يكون اكو حرمه تكليفيه. اما لما ما تكون غير مقدور عليه، في حين لا تتوجه ويمتنع توجه الحرمه التكليفيه على امر غير مقدور عليه. فلذلك قال، لذلك ذهبوا الى ماذا؟ ذهبوا الى ان النهي عن المعامله بمعنى المسبب ماذا؟ تقتضي الصح. يعني لازم المعاملة صحيحة، الكافر يملك، أنت تملك الزيادة الربوية إذا كان نهي عن التسبيب، زين، ولكن هذه الملكية مبغوضة، هذه الملكية فيها حزازة، فيها مبغوضية، هذا معنى الحرمة التكليفية. فلذلك ذهبوا إلى أنه إلى أنه إلى أنه إلى أنه هذا النهي، لأن النهي هو طلب الترك، الأمر طلب الفعل، النهي طلب الترك. زين شلون يطلب مني الترك وأنا شنو غير قادر؟ فلا بد أن يكون مقدورا. شلون يكون مقدور؟ لازم الشارع يمضي هذه المعاملة وتكون المعاملة صحيحة. فذهب إلى أن النهي عن المعاملة مع المسبب ماذا؟ يقتضي الصحة للفساد، كما ذهب إليه المشهور لهذا الغرض. أجل بعض قال يابا، أجل بعض قال يابا، شنو معنى الشارع يعترف بشيء ويقول مبغوض؟ إذا كان المراد من المسبب هو الإمضاء الشرعي، شنو معنى الشارع يقول أنا أعترف بهذا البيع وينهى عن هذا أنا أعترف بالملكية، بس أنا أنهى عن الملكية، أنا أعترف عن الملكية، أعترف بالملكية وأنهى عن الملكية. يعني مثل ما واحد حينئذ يأتي ويقول بأن أني أعترف بهذا الشيء وأسوي هذا الشيء، بس هذا الشيء مبغوض بي وبالأول أسوي. أنت الذي أمضيت المعاملة، أنت الذي أمضيت هذه المعاملة، أنت الذي اعترفت بالملكية، بعدين تقول لي أنا أنهاك عن الملكية. هو من الأول قول لي ما تبذلك، من الأول قول لي ما تتملك، ليش تقول لي بأنه لذلك البعض وين راح قال النهي في هذه المعاملات هو نهي إرشادي، نهي إرشادي إلى فساد المعاملة، مثل ثمن العذرة سحته. هناك ما حد قال أنه هذه المعاملة صحيحة، أو هذا النهي راح يكون نهي، هذا إرشاد إلى بطلان المعاملة. إحنا الله تعالى نقول هذا إرشاد ويدل إرشادا على فساد المعاملة، لكنهم قالوا أن هذا النهي تكليفي، نهي مولوي وليس نهي إرشادي. إذا كنتوا قالين من الأول هذا النهي إرشادي، هو خلصان المسألة، ما عاد أي مشكلة في البيت. لكن تقولون أنه نهي مولوي، يعني نهي تكليفي، والنهي التكليفي عن ماذا؟ عن ذلك الاعتبار الذي اعتبرته أنت، أنت أمضيت المعاملة وأنت تنهى عن المعاملة. فشون الشيء الثمرة من هذا الشيء، أو أن هذا أمر يعني لا لا يمكن الجمع بينهما. لذلك حتى يفرون من هذا الإشكال قالوا بأن الملكية المراد المراد المتعلق بها النهي هي الملكية باعتبار المتعاقدين أو باعتبار العقلاء، يعني تلك الملكية التي اعتبرها العقلاء مبغوضة عندي، تلك الملكية التي اعتبرها المتعاقدين مبغوضة عندي. هذا معقول، هذا معقول حينئذ أن تلك الملكية التي اعتبرها العقلاء هذه مبغوضة عندي، وتلك الملكية التي اعتبرها المتعاقدين أو هذه مبغوضة عندي. حينئذ يصير معنى معقول، معنى معقول أنني أنا أجي أقول يا بأنه أجي أقول بأن هذه الملكية بهذه الصورة هي مبغوضة، حتى أخلص من هذا الإشكال، فأحافظ على أن حينئذ تلك الملكية التي اعتبرها العقلاء صحيحة أنا شكرا تكون عندي مبغوضة، ويكون عندي مبغوضة. لذلك يكون هذا المعنى معقول في نفسه. خوف، إذا قلنا هذا الشيء شو ترتب عليه؟ أن النهي يقتضي الفساد لو لا؟ بلي؟ يقتضي الصحة لو لا؟
لا.
ليش؟ لأن أنا قاعد أنهي عن اعتبار عقلائي، عقلاء ما لهم علاقة باعتباري. أنا قلت فاسدة أو مو فاسدة، الاعتبار قال العقلاء قالوا صحيح ومشي. يعني الصحة موجودة لدى العقلاء وتبقى حتى لو الشارع ماذا؟ نهاها ولم يرفضها ولم يعتبرها. حين يعني حتى لو اعتبرت هذه المعاملة، حتى لو فرض أن هذه المعاملة باطلة عند الشارع، العقلاء شو يقول؟ يقول أنها صحيحة. يعني ما لها علاقة، لا ما لها علاقة أن المعاملة، فالمعاملة فالنهي بناء على هذا التعبير، بناء على هذا المعنى، شوف ماذا، هل يقتضي الصحة؟ لا لا يقتضي الصحة، إنما يعني ماذا؟ يعني فساد المعاملة باعتبار الشارع، لا باعتبار العقلاء ولا باعتبار المتعاقدين. أنت إذا تريد رضا الشارع، الشارع ماذا يقول؟ يقول أن هذه المعاملة مبغوضة عندي. حينئذ ما راح تقني الصحة لدى الشارع. والمرحوم الآخذ وغيره ماذا أرادوا أن يثبتوا؟ يثبتوا أن النهي عن المسبب يقتضي الصحة عند الشارع، وهذا غير متحقق.
الحاكم الصحة السيد
لا اثنيناتهم سواء كان على مسلك السيد الخوي أو غيره، يقولون بأن هناك عدة اعتبارات: اعتبار المتعاقدين، اعتبار العقلاء، اعتبار الشارع. الشارع لما ينهى عن البيع بمعنى المسبب، عن المعامل بمعنى المسبب، يعني ينهى عن الملكية. أي ملكية؟ اللي هو اعتبرها المرحوم الآخر، قال نعم الملكية اللي هو اعتبرها. هذا التفسير قال ما إلى معنى، أو هذا الإشكال اللي أوردوا عليه، أن ما إلى معنى الشارع يقول أنا أعتبر وأعترف وأمضي وأعترف بالملكية لكنها مبغوضة. ذل ميت لامون أن الشيء، أن الإنسان يعترف بشيء ويقول أنه مبغوض، هو نفسه مبغوض أو نفسه يعترف به. فلذلك قالوا ماذا؟ قالوا بأن احنا ما نقول الملكية الاعتبار الشرعي، الملكية العقلائية اللي هي متحققة، مثل الزيادة الربوية، العقلاء يعتبرونه مالكا، غايته الشرعية يقول انا ما أمضي هذه الملكية الاعتبارية، ان هذه الزيادة الربوية ما اعتبرها مالك. فالإمضاء الشرعية يعني يكون قاصرا، ما يكون إمضاء شرعي. فهناك إمضاء شرعي وهناك إمضاء عقلائي وهناك اعتبار المتعاقدين. العقلاء يعتبرونه، يجي الشارع هذا الاعتبار العقلائي يمضي أو ما يمضي، اللي هذا يسميه الاعتبار الشرعي. فالشارع المرحوم الآخر قال النهي عن المسبب بمعنى الإمضاء الشرعي هذا يقتضي الصحة وأن المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأنه ما ممكن أن يحكم بشيء قبل أن يعترف به. فأجوا أشكلوا عليه، شنو معنى أن واحد يعترف بشيء ويقول صار وبعدين يقول هذا مبغوض؟ هذا ما أنا، ما أنا واحد يفعل فعل وينهى عن فعل نفسه. يعني أفعل شيء وأنهى عن فعلي، ما أنا معنى. فلذلك قال لابد الأول يقول الملكية التي ينهى عن الشارع هو الملكية العقلائية، الاعتبار العقلائي أو اعتبار المتعاقدين، حتى نفترض أن توجه النهي له يكون معقول. زين إذا توجه النهي إليه بهذه الصورة يقتضي الصحة أو يقتضي الفساد؟ لا يقتضي الصحة بالتأكيد، فيبطل القول وما ذهب إليه المرحوم الآخر.
المسبب على
معلن بعد، هذا مو رئيس الخوي، هذا رأي الآخر.
الإشكال
حتى على رأي الآخر.
لأن العفو أنت رحمة الله عليه تبنى قول أبي حنيف،
أي اللي هو شنو؟
على الصح والصح،
فيقتضي الصح ماذا يعني؟ يعني أن الشارع اعترف بالملكية،
نعم جيد،
وقال له أنت مالك لكنه شنو؟ هذا مبغوض.
المرحوم سيد أخوي قال له المسبب امضاء
الشرع المقدس طبعا هو كله،
ولا يمكن ان الشارع يبغض امضاء.
هذا بعد هذا الاشكال عليهم اجوا اشكلوا علي. اول شيء شلون يقتضي الصحه؟ شلون يقتضي الصحه؟
باعتبار انه لابد ان يكون
مقدور، واذا لم يكن مقدورا ما يترجع اليه التكليف حتى نقول هذا تكليف محرم وغير محرم.
والمقدور انه لابد من ترتب
الاثر اللي هو شنو؟ ان يكون مالكا. يعني انت تملكت الزياده الربويه، هذه الزياده الربويه اللي تملكتها مبغوضه لدى الشارع. فاجوا اشكلوا عليه بانه كيف الانسان يفعل فعل وينهى عن فعل نفسه؟ ما يمكن. فقال لابد ان نفسر الملكيه، اما الملكيه باعتبار العقلاء او الملكيه باعتبار الطرفين. زين، بناء على هذا الاعتبار النهي ما راح يقتضي الصحابه، فيبطل القول. هذا الذي اشكلوا عليه. هذا كله على مبنى المشهور ان علاقه السببيه والمسببيه. ما مسك الاعتبار مسك السيد خوي، بعدين نجي نشوف نتيجه شنو. السببيه
والمسببيه اصلا
يرفض.
سيدنا بس وقت يعني